أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صف من الأصفاد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام والحديث في الأصل الرابع من أصول الدين، ألا وهو الإمامة الإلهية. ننتقل في هذا اليوم إلى آخر الفصول أو آخر وآخر الأصول وآخر الفصول، هو الحديث في المعاد. في المقدمة أخواني بشكل سريع كمقدمة وإطلالة سريعة، مسألة المعاد من المسائل المهمة والضرورية جدا، والتي اعتنت بها جميع الأديان السماوية، يعني كل الأديان السماوية، من يهودية من نصرة مسيحية من إسلامية من غيرها من الأديان، كلها يعني الأديان السماوية كلها تؤصل لهذا الأصل، كلها تؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة ومسألة المعاد، وأن هناك عالم آخر ماذا غير هذا العالم. بل أكثر من ذلك، مسألة المعاد مسألة فطرية كما قلنا في بحث الإمامة أو التوحيد أو النبوة، كذلك مسألة المعاد من المسائل الفطرية، من المسائل الفطرية التي اعتنت بها البشرية جمع على اختلاف مذاهبهم وأديانهم وأدواقهم. يعني حتى المجتمعات، لاحظوا، حتى المجتمعات الأكثر وحشية وانحطاطا ثقافي وفكري، مع ذلك تجدهم ماذا يعتنون ب يعتنون بمسألة ماذا بمسألة المعاد والعالم الآخر. يعني الآن لما تقرأ بعض الثقافات وبعض المجتمعات تجدها تعتني مسألة المعاد. حتى لو ذهبت إلى الآن فيما فلو رحت في الغابات والناس اللي يعيشون في الغابة، أو نسميهم البشر المتوحشون، بشر متوحشون يعني يعيشون كالحيوانات، يعني بآليات بسيطة وملابس طبيعية وما أدري شنو، إلى العراهية أقرب منها إلى السيد، يعيشون وضع عجيب. يعني هذا كما كان ينقل عن الهنود الحمر أو غيرهم أو يعني في غابات بعيدة عن التمدن والتحضر وما إلى ذلك، مع ذلك عندهم طقوس خاصة في حالة الموت. يعني عندما يموت عندهم أحد يعملون طقوس تستوحي منها أنهم يؤمنون بعالم ماذا آخر غير هذا العالم. أنا قبل فترة رأيت برنامج يعني وثائقي عن قبيلة من قبائل الهنود الحمر، كانوا يأتون بهذا الميت ويعملون له طقوس في تشييعه، ثم يدفن، بعد 7 أيام يأتون إلى القبر يعملون بعض الأمور، بعد 7 سنوات يأتون ويخرجون الجنازة وهي عظام، يخرجونها ويسكبون عليها بعض ماء الورد أو كذا، عناية بها بأنها عندهم اعتقاد بأن الروح لها تطور وكذا، رغم أنهم مجتمع ماذا مجتمع أصلا يعني لا يوجد للمعنى الثقافة والتطور والحضارة أي معنى في حياته، مجتمع وحشي، يعني ربما البشر يأكل البشر الآخر. هي كما ينقل عن بعض هذه المجتمعات بأنه إذا دخل عليهم ضيف يقدمون له ويطبخون له أول مولود يولد في تلك الليلة، نوع من الإكرام، ويفتخرونها، يعني هذه التي تنجب ولد الآن وجاء ضيف يطبخون هذا الطفل له، سبحان الله، وحشية عجيبة. لكن هم عندهم مجموعة معتقدات ومرتكزات. نعم، نستجير بالله. لكن مع ذلك تجدهم عندهم شغف بعالم الغيب والارتباط بعالم. أنت الآن تجد بأنهم مثل تلقين الميت عندنا نحن في الشريعة الإسلامية، مستحبات أن يلقن الميت في قبره. أنت تجد المسيح عندهم هذه الظاهرة، المسيح من يقف هذا ويذكر الله وكذا وكذا ويدعو لهذا الميت، وأنه أخذوا انتقل روحه إلى يسوع العظيم وكذا وكذا، ويطلب من يسوع العظيم أن يعتني به في العالم الآخر. كل هذا نوع من هم التلقين والتذكير له إلى عالم آخر. على اليهود عندهم هذه الطقوس. الآن وجدوا بأن حتى في دراسة الآثار والحفريات وجدوا بشكل واضح وجلي بأن في الأعم الأغلب أو كل الحضارات تؤمن بعالم الغيب وتؤمن بحياة أخرى غير هذا الموت غير هذا العالم. والدليل يقولون بأن طبيعة الطقوس التي يقام بها خلال الدفن وخلال التدفين توحي بهذا الحال. مثلا دفن الميت بهذه الطريقة. وبعض الثقافات مثلا يضعون مع الميت أواني للطبخ. هذا دلالة على أنهم يعتقدون بأنه سوف يحتاج إليها أين في العالم الآخر. أكثر من ذلك بعض المجتمعات أصلا يدفن مع الميت أفضل زوجاته. حية تقتل وتدفن معه. يدفن معه أفضل فرسة يعني هذا الحصان أفضل حصان عندهم. أكثر من ذلك أفضل الخدم. خدم عنده مثلا جواري وغلمان يخدمونهم أفضلهم يقتلون معه أو يموتون ويدفنون معه في غرفة كبيرة ويدفن معه ويضع معه ويضعون أطعمة وملابس وأموال. بغض النظر كل هذا خطأ ولكن هذا فيه دلالة على أنهم يعتقدون بمن؟ بعالم آخر. أن يعتقدون بأنه سوف يرجع ويحتاج إليها في العالم الآخر. يعني صعب أن يعيش بلا زوجة، صعب يعيش بلا خادم، صعب يعيش بلا أكل وملابس وأموال. هكذا ثهنياتهم. إذن وجدوا بأن جميع هذه الحضارات تعتقد أو لا يوجد أصلا لمن ندر من البشرية حتى لو إثباتا ينكر لكن ثبوتا وحقيقة ماذا؟ هو يؤمن بالعالم الآخر. هذه مسألة مهمة أخواني. إذن تطابق عندنا بين الديانات، حتمية الديانات والحتمية العقلية وحتمية فضلا عن هذه الذي أسميناها الآن مثلا ما ملاحظ في الآثار ودراسة الآثار والثقافات كلها تشير إلى حقيقة واحدة وهي الإيمان بعالم آخر. هذا مطلب هذا المقدمة. المطلب الثاني إخواني مسألة أن للإيمان بالمعاد أثر خطير في المنظومة الاعتقادية واقعا. ولولا المعاد لما كانت لبعض المعتقدات حق وحقيقة وعناية وما إلى ذلك. بل بتعبير السيد الطباطبائي في الميزان يقول حتى يعني إذا نتكلم يقول حتى التوحيد الذي هو أصل عظيم لا يأخذ فاعلية إلا من خلال الاعتقاد بمن؟ بالمعاد. ومن هنا في قوله تعالى في له كلمة لطيفة يقول لا معنى لرب لا معاد له. أصلا هو الرب والذي ماذا نعود إليه ونرجع إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى هذا الأساس تبتلي مسألة مهمة، مسألة الآثار الروحية والتربوية للاعتقاد بالمعاد. لأن واقعا الإنسان المعتقد بحياة أخرى وعالم آخر يعيش حالة من حالات ماذا؟ الإطمئنان، وحالة من حالات الترقي، حالة من حالات الصمود والتحمل لمشاكل هذه الحياة وصعوباتها. ولكن الذي لا يؤمن بعالم آخر ربما ينهار لأنه يعيش هذه الحياة حياة مادية بحتة وعنده نزوع روحي وفطري إلى من؟ إلى حياة معنوية، إلى عالم آخر وهو عالم المعنى، عالم المجردات، عالم آخر وما إلى ذلك. ومن هنا تجد بأن في فترة من فترات الثقافة الغربية والأوروبية الذين حاولوا أن يدشنوا في ثقافة الأجيال إنكار الله وإنكار اليوم الآخر، ماذا حدث في تلك المجتمعات؟ تطورت الأمراض النفسية والأزمات النفسية إلى حالات جدا ماذا؟ خطيرة. يذكرون أرقام مروعة، يعني ربما الانتحار في كل كذا ثانية يقدم شخص للانتحار نتيجة ماذا؟ نتيجة ضمور هذا الاعتقاد أو تضييع حقيقة هذا الاعتقاد في نفسه نتيجة الثقافة المعطاة. حتى أن بعض الدول اضطرت أن تجعل لكل قرية طبيب نفساني يعالج الأزمات النفسية التي تصاب خصوصا طبقات الشباب والشابات. أكثر من ذلك بعض الدول اضطرت أن تضع لكل بيت طبيب نفساني خاص. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم أو جفاف عقائدي حاد خطير جدا يهدد كيان الإنسان. أكو دراسة جايبينها عن سويسرا جنيف سويسرا من الدول العظمى ومن الدول الثرية اللي كل أموال الملوك والسلاطين والتجار يضعونها وين؟ في بنوك سويسرا. هذه الدولة عمل إحصائية بأن فيها حالات أكبر حالات الانتحار أو أكثر حالات انتحار في العالم. وين؟ في الطبقات الثرية. وين؟ في الطبقات الشابة. شاب يمتلك من يعني هو وعائلته يمتلكون ثراء فاحش، يتعجبون أنه ينتحر في غرفته أو يسقط من أعلى دور. شابة كذلك، وجدوا بأن هذا مو أسباب الفقر المادي، ما عنده يعيش، كل شيء متوفر لك، كل اللذائذ المادية بكل معانيها وين موجودة عنده، رغم ذلك ينتحر في زهرة شبابه. من هنا هذه كلها تشكل دعامة على أنه واقعا عدم الاعتقاد باليوم الآخر يؤدي لهذه مثل هذه الكوارث. نعم، تجد الذي يعتقد بعالم آخر تجده أكثر اطمئنان، أكثر سكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالعكس مهما صعبت عليه الحياة تجد أكثر تألقا وأكثر إيمانا، كما تجد أنت في المؤمنين، في الخلاص، في الأولياء، كيف يقاومون صعوبات هذه الحياة نتيجة إيمانهم واعتقاداتهم الحقة. مسألة الاعتقاد مهار إخواني مسألة جدا مهمة ومسألة جدا خطيرة. أنا عندي رسالة، بس للأسف هذه خاصة كاتبنا قبل 8 سنوات، رسالة في قراءة في ضرورة المعاد، رسالة تقريبا 100 صفحة، كتبت حول هذا البحث، يعني جبت هذا تقريبا فصل خاص فقط في الآثار الروحية والتربوية لمسألة المعاد. اي موجودة يعني، ولكنه الآن أنا أتكلم مثل ذاك البحث السابق للأسف. هذا مطلب، هذان مطلبان مهمان إخواني في هذا البحث كمقدمة. الآن نأتي إلى الكتاب. الكتاب هنا ما ذكر شيء إلا بشكل جدا مختصر. يعني مطلب ثالث أضيفه بشكل سريع عشان بعد ما يحتاج إحنا نطول في البحث، لأن كل هذه مطالب سهلة الآن ذكرها. طبعا بلا إشكال من القطعيات والحتميات الدينية أننا نعتقد ماذا؟ بالمعاد، وأن هناك عالم آخر، ونحن نعتقد بكلا المعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، يعني هم عود الروح وعود الجسم. لكن وقع كلام في الجسم المعاد في يوم القيامة، هل هذا البدن المادي العنصري أو جسم يتناسب مع تلك النشآت؟ هذا الذي وقع كلام فيه بين الأعلام، بين الحكماء وغيرهم. ومن أساء فهم الحكماء قال بأنهم لا يؤمنون بالمعاد الجسماني، والحال يؤمنون بالمعاد الجسماني، يصرحون في كلماتهم قديما وحديثا، من ابن سينا والفارابي واللاطرة وغيرهم وغيرهم. نعم، لهم تكييف خاص في فهم المعاد الجسماني، وهذه مسألة جدا مسألة خطيرة وبحثها هناك. وهذا مبني على أساس، ما هو؟ هل أن النشأة الأخرى الآن، عالم يوم القيامة، عالم الجنة، عالم النار مثلا، عالم الآخرة، هو دنيا ثانية ولا ماذا؟ عالم آخر. فإن كان دنيا ثانية يصير مادي مثل هذا، كان عالم آخر لا له خصائص. ومن هنا تجد القرآن يذكر أحكام خاصة للمعاد أو للنشأة الأخرى، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وننشئكم فيما لا تعلمون. تجد بأن روايات بأن أهل الجنة مرد جرد، يعني ما فيهم، أنت الآن كمال عندك اللحية في النشأة، لكن بالآخرة صير شاب لطيف عمرك في حدود 30 كما يقولون كذا كذا، واضح؟ أو أن الكافر أو أن المنافق أو المرابي مثلا يكون بطنه كبير جدا، لاحظ؟ أو أن المتكبر يحشر يوم القيامة بصورة الذر النمل تطأه الأقدام. عالم له خصائص، شلون يصير في الدنيا يمكن صعبة تتصور، لكن بالنسبة لنشأة أخرى له خصائص. النبي صلى الله عليه وآله يقول يحشر قوم من أمتي يحسن عندها القردة والخنازير، يعني صورهم أقبح من القردة والخنازير نتيجة ماذا؟ ملكات أعمالهم. وهذا بحث جدا مهم، يعني أنا أعطيتك كذا أصل، لكن هذا بحثه إن شاء الله في محله، يحتمل على مقدمات فلسفية مهمة ومقدمات في علم النفس الفلسفي كذلك، إن شاء الله بحثه في محله. لكن هذه فقط إشارات، عن طرحنا مقدمات 3 ومطالب ثلاث للدخول إلى بحث المعاد. واضح إخواني؟ هنا المصنف في البحث الأول بشكل سريع، أنا دخل الكتاب، أنا ندخل الكتاب الآن. في الفصل الأول ماذا يريد أن يشير؟ فقط يشير إلى هنا أن الأدلة التي تذكر على ضرورة المعاد، التي من ضمنها إجماع أو اتفاق المسلمين على ذلك. يذكر دليل آخر وثالث ورابع. أنا عشان لا أعدك، لا أكرر المطلب مرتين، أقرأ وأطبق، ما عندنا مطلب زائد، هو أفضل يكون. قال أنا يهمني ذي المقدمة ذكر، طبعا توجد مقدمات عدة لكن نكتفي بهذا المقدار. قال الفصل السابع في المعاد: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني. نترك المتن، تعالوا للشرح. أقول الآن يتكلم عن المعاد. المعاد إما يكون اسم زمان أو اسم مكان، إما يعني زمان العود، معاد يعني زمان العود متى تعود بتعبيرنا، أو مكان العود أين تعود. واضح؟ إما اسم زمان أو اسم مكان. قال أقول المعاد زمان العود ومكانه، يعني إما اسم مكان أو اسم زمان، والمراد بها هنا هو الوجود الثاني. ماذا يعني المعاد؟ قال هو الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها. طبعا في المعاد للمتكلمين رؤية فيه، للحكماء رؤية فيه، للعرفاء رؤية فيه، لكن كعقيدة نحن نعتقد بالمعادين الجسماني والروحاني، هذا بلا إشكال. نعم الكلام في كيفية المعاد الجسماني هذا وقع كلام فيه. الآن على المذاق المتكلمين، بعد مذاق الحكماء، مذاق العرفاء، بحث آخر، احنا بهالمقدار فقط يعني. قال وحقون، ما هو يعني المعاد الجسماني؟ لأن عود للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها، وهو حقون واقع خلافا للحكماء. قلنا لا، هذا نسبة للحكماء ما ليس لهم واقعا، وقلنا من أول البحث قلنا عند بعض النسب للحكماء ليست صحيحة، أما مأخوذة بلا تحقيق يعني من البعض كذا، يعني تنقل فقط ومن غير تحقيق أو شيء من هذا القبيل، أو عدم فهم لمطلب جملة من الحكماء. والدليل على ذلك من وجوه. ما هو الوجوه؟ قال الأول، ذكر أربعة وجوه. الأول إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه، وإجماعهم حجة. نحن بلا إشكال بنسبة المعاد يقولون لا يمنع ثبوت المعاد. ماذا أخواني؟ لا يمنع ثبوت المعاد بالدليل النقلي، لأن بعد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى وصدق النبي، حتى لو لم يكن عندي دليل عقلي على المعاد يكفي الدليل النقلي، رغم أن عندنا أدلة عقلية. وذكرناها في دورات عقائدية، دورة اليزدي مثلا، دورة بداية المعارف الإلهية وغيرها ذكرنا، لكن هنا ما ذكر هذا البحوث، ولا هو يوجد دليلا، دليل عدة أدلة طبعا، دليل الحكمة الإلهية، دليل العدالة الإلهية، ويذكر شيء منه، ودليل الوعد والوعيد، دليل حب الخلود، أربعة أدلة تقريبا تساق وأكثر في إثبات المعاد من الجهة العقلية، لكن هنا تقريبا يركز أكثر على الجنب النقلية، ولا إشكال في ذلك. إذن على هذا الأساس حتى الإجماع يكون لهم، طبعا الإجماع الحجة، لكن هنا بالاتفاق نقصد به، يعني اتفاق الأديان سميح، ما بغض المسلمين، اتفاق كل دين سماوي على الاعتقاد بضرورة ماذا؟ بضرورة المعالي اللي تكلمنا عنه قبل قليل. قال إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير فيهم، أو من غير نكير بينهم فيه، يعني في الاعتقاد، وإجماعهم ماذا؟ حجة. هذا الدليل الأول. الثاني أنه قياس استثنائي، أنه لو لم يكن المعاد، يعني هذا المعاد البدني والجسماني، حقا لقبح التكليف، والتالي باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن التكليف مشقة، أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها، لأن هذا البدن يتعب بالعبادات، بالحج، بالجهاد كذا. طبعا الآن الكلام، الإنسان حقيقته في روح نفسه، في بدنه، مركب بروحه بدن، هذا البدن هو حقيقته، هم أبحاثنا تركتها لأنها مرتبطة بقواعد في علم نفس الفلسفة وغيرها، وبحث في محله. في اليز هناك طبعا هذا اللي خصنا الجزء الثالث، أنا وسعت المطلب فيه الأخوان اللي عنده وقت يعني نراجع على كل حال. قال فإن فيقول هذا البدن يشقى، يقوم بالصلاة بالعبادة كذا كذا، يقول فإن المشقة من غير عوض شو يصير؟ ضل. إذا ما نؤمن بمعاد جسماني هذا الجسد اللي تعب حرام يظل هذا يضيع حقه، فلا بد أن يعود لكي ينال ماذا؟ حظه. على كل حال وذلك العوض ليس بحاصل إن في زمان التكليف، نجد زمان التكليف هذا الدنيا ما تعبير الإمام علي سلام الله عليه، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. العمل في الدنيا هذا مكان التكامل والخروج والخروج من القوة والفعل وكسب الكمالات وما إلى ذلك، عالم الدنيا. وهنا عالم الدنيا مهمة للأولياء لأنها ماذا؟ محط تكامل ومحط العبادة ومحط نعم مسألة أخرى ينتهي التكامل في آخر بحث في محله، هل في البرزخ تكامل أو لا بحث في محله، آخرك بحث في محله، مو هو الآن موطنين. قال وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال، وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح تعالى الله عن ذلك الظلم والقبح. واضح أخواني هذا المطلب؟ إذن بعد الآن بيان الشرطي يعني بيان الملازمة، فواضح بطلان اللازم لأنه سوف يقبح التكليف، وقبح التكليف باطل، يقبح التكليف يعني إذا لم يكن معاد، لكن فيثبت أن هناك ماذا؟ معاد. هذا الدليل الأول. الثاني معذرة. الدليل الثالث يقول هذه مقدمات عدة، أن حشر الأجسام ممكن، مو في ليس بمستحيل. ثانيا مقدمة، والصادق أخبر بوقوعه، لأن الوقوع فرع الإمكان، لو لم يكن الشيء ممكنا لما وقع أو لما يقع، لكن لو كان مستحيل بعد لا معنى للوقوع. أن حشر الأجسام ممكن، هذه مقدمة أولى. ثانية، والصادق أخبر بوقوعه، فتصير النتيجة فيكون ماذا؟ حقا، يعني واقعا حقا. وأما أما المقدمة الأولى كيف أن حشر أجسام ممكن؟ قال وأما إمكانه فلأن أجزاء الميت قابلة لمن؟ تنفرت هذه الأجساد، الله يرجعها كما خلقها أولا مرات ماذا؟ يعيدها. واضح؟ فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها، وإلا يعني لو كان الأمر مستحيل وإلا لما اتصف بها من قبل، والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص لما تقدم. هناك تقدم في أبحاث التوحيد من أنه عالم بكل المعلومات وقادر على جمعها لأن ذلك ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكن، لأن قلنا متعلق القدرة الإلهية ما هو؟ هو الممكنات وهو الممكن. أحسنتم. فثبت، إذن واضح الآن المقدمات تسلسلها، أما عندنا مطلب جديد كلها بعد على ما تقدم. فثبت أن إحياء الأجسام ماذا؟ ممكن. إذن إحياء وإعادة الأجسام أمر ممكن، والصادق يعني النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء أخبروا بوقوعه فيكون حقا. ولك ابن سينا عندما لم يستطع حسب آلياته وحسب يعني أدوات العلمية أنا ذاك أن يثبت المعاد الجسماني، هو لم ينكر المعاد الجسماني، قال أنا أثبت لك بالدليل العقلي المعاد الروحاني، أما المعاد الجسماني ما استطاع، ولكن قال ماذا؟ أصدق فيه الصادق الأمين، يعني أنا معتقد بما عليه ما بقول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن كاعتقاد كعقيدة تعقل، لكن ما وصل عنده بالدليل العقلي، وهذا ماكو منافع. لكن ملا صدر بعد تقريبا 500 سنة ملا صدر أقام الدليل العقلي على المعاد الجسماني. من هنا الإمام الخميني عليه الرحمة يقول ملا صدر وما أدراك ما ملا صدر، الذي أثبت ما عجز عنه ابن سينا في المعاد الجسماني. وملا صدر فقط جزئين تقريبا، تقول الجزء الثامن الأسفار والتاسع الأسفار، فقط في مسألة المعاد ومقدمات المعاد. يعني قرابة 1000 صفحة تقريبا، تقدر تقول 900 صفحة بس في مسائل المعاد بلغة حكمية عظيمة جدا، هم مستشهد بالآيات والروايات والمطالب المعرفية وما إلى ذلك. إيه على كل حال إيه، وتسع أجزاء يعني هذه تعتبر أوسع دورة فلسفية عندنا، خارج فلسفة يسمونها، درس خارج فلسفة. إحنا هذا تقريبا ظلنا كم سنة بس في المعاد الجزء ما بين في إثبات في هذا الجزء التاسع، كذا سنة يلا انتهينا منه. بحث جدا دقيق يعني وخطير يعتبر، لأنه يترتب على مقدمات علم النفس الفلسفي وغيره كما ورد في الجزء الثامن وغيره. على كل حال قال فثبت أن إحياء الأجسام ماذا ممكن، والمقدمة الثانية وأما أن الصادق أخبر بوقوع ذلك فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت المعاد البدني ويقول به فيكون حقا وهو المطلوب. واضح هذا الدليل؟ الرابع دلالة القرآن على ثبوته، عندنا مطلبان، هم القرآن يدل على ثبوته والإنكار. أطلع لك مقدمة جميلة هنا، القرآن اعتنى بالمعاد عناية منقطعة النظر، قرابة 2000 آية في القرآن على المعاد، يعني ثلث القرآن إيه؟ لأن القرآن كان 6100 يعني تقريبا، قرابة 2000 آية فقط في المعاد. وصنفت الآية ذكرناها في بحث دروس العقيدة 5 طوائف، طائفة تتكلم على أن منكر المعاد لا دليل له، طائفة تتحدث عن الأدلة العقلية على المعاد، طائفة تذكر أمور مشابهة للمعاد، طائفة تذكر ماذا الشبهات المنكرين وتعالجها، طائفة تتكلم عن حتمية ووقوع المعاد. 5 طوائف عندنا، وهذا يدل على خطورة المعاد واقع اللي احنا تكلمنا شيء عنه في المقدمة. اذا القرآن اعتنى عناية كبيرة جدا في مسألة المعاد وخطورته، هذا يدل كما قلت انا يعني له لما له من دور كبير في واقعا في صياغة الانسان وتهذيب الانسان، لانه الانسان مو كل مو مثل ما كل الناس، الإمام علي صلوات الله عليه الذي يقول لو لم يتوعد الله بجنة ولا نار لكان أهلا للعبادة، أو كلامه سلام الله عليه يقول إن جلوسي في المسجد، الإمام علي يقول جلوسي في المسجد ساعة أحب إلي من جلوسي في الجنة. قال له لما يا أمير المؤمنين؟ قال جلوسي في المسجد ساعة رضاء لربي وجلوسي في الجنة رضاء لنفسي، والله إن رضا ربي أحب إلي من رضا ذل، سواء كان عالم آخر موجود ولا ما موجود، في النتيجة وين؟ منصاع للعبادة والتذلل لله. لكن من الذي يجر هذه القافلة البشرية إلى الله؟ من آمن ومنها المعاد والخوف من النار والتشفق إلى الجنة وإلا نستجيب. إذن هنا فقط يذكر مطلبين، يذكر في دلالة القرآن على ثبوت أن القرآن يثبت المعاد، ومن جهة أخرى ماذا؟ ينكر ويرد على منكري المعاد. احنا قلنا توجد 5 طوائف اصلا في مسألة المعاد، واضحة؟ قال الرابع دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على جاحده فيكون ماذا؟ حقا. اما الاول يعني ثبوت المعاد فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وغيره. هذه الآية طبعا تتضمن مطلبين، أولا ثبوت المعاد وترد على شبهة من أنكر. لاحظ يعني هذه الآية تحتوي على مطلب، من هنا قال أما الأول، لكن أول لا ثانية له. لماذا؟ لأن الأول والثاني وين جاء؟ في نفس الآية، منها أن المعاد ثابت، لأن الله يقول وهو بكل خلق عليه عندي أنشأ يعني يعيدها، يعني الله سبحانه كما أنشأها يعيدها. وينكر على من؟ على من أنكر المعاد. ارجع إلى المعاد. قال الفصل السابع في المعاد، اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولا لقبح التكليف ولأنه ممكن، هذه كلها أدلة اتفق هذا الدليل الأول، ولأنه لولا دليل ماذا الثاني غير استثنائي، ولأنه ممكن والصارق قد أخبر ماذا بثبوته فيكون حقا هذا الدليل الثالث، والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحده هذا الدليل الرابع. بهذا بحمد الله تم الكلام عن المطلب الأول. تعالوا معي إلى مطلبين سهلين عندنا نقطيهم. المطلب الثاني الآن، من الذي يحشر إلى الآخرة؟ قال الذي يحشر الآخرة تارة نلحظ الدليل العقلي وتارة نلحظ الدليل النقلي. هناك من يحشر يعني بضرورة حشره عقلا ونقلا، ذلك الذي ماذا له حق أو عليه حق، له عوض أو عليه حق، صح التعبير. يعني ذلك الظالم الذي ظلم غيره هذا لابد أن يرجع يأتي يوم القيامة للقصاص، لاحظ. أو وكذلك المظلوم الذي ماذا ظلم فلكي يعطى الحق، وهذا ما نسميه بدليل دليل العدالة الإلهية والحكمة الإلهية، واضح. لأنه نجد أن في هذا العالم لا يجد هناك انتصاف للمظلوم ولا للظالم، واضح. لا يوجد. فإذا هناك نشأة تقول بالدليل العقلي كدليل العدالة الإلهية، مقتضى العدالة الإلهية ومقتضى الحكمة الإلهية، لهم إشارة إليها القرآن في آيات وما إلى ذلك. إذن هؤلاء لابد أن يعودوا عقلا أو ونقلا، عقلا بالعقل، الضرورة العقلية تقول لابد أن يعاد هذا الظالم والمظلوم للقصاص والمحسن والمسيء، ونقلا الآيات الدالة بدلالة كثيفة وبكثابة ووضوح على ضرورة العود. وعندنا ناس وعندنا أمور أو أشياء أو كذا نستطيع أن نقول لهم ماذا يعودون إلى الآخرة، ولكن ليس من خلال الدليل العقلي بل سمعا، من خلال الدليل النقلي الذي ما له لا حق ولا عليه حق. هذا اللي يعاد له نشأة. حتى يقولون الحيوانات هم لها حشر، ولكن بعضهم يقول لها حشر بعضهم يقول ليس لها حاج، أي بعض هذه الوحوش حشرات إما تحمل على هذا المعنى بأنه كل الحيوانات تحشر ويقتصب بينها إذا صار بينها ظلم، أو لا الوحوش حشرات يعني البشر هم يعني بعضهم يحشرون على صور الوحوش والعياذ بالله، كما قلنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يحشر قوم ماذا يحسن عندها القردة والخنازير، يعني صور الملكات، لأن هذه الأفعال اللي نسويها حسنة أو سيئة تتحول إلى حال، ومن الحال تتحول إلى ملكات، والإنسان يحشر على ملكات. ومن هنا يقولون بأن تجد بأن هذه الحيوانات الموجودة الآن كلها تعبر عن ملك من ملكاته، الذئب أو الثعلب شكله يدل على ملكة المخادعة والمراوغة، الخنزير جلكم الله فيه ملكة عدن العفة، عرف فشكله ينسجم، عندك مثلا الكلب فيه هيئة ملكة الغضب، الشات هذه الشات سبحان الله هيئة وملكة التسامح والمحبة، الشات هذا الماعز، ولكن النظر إليها تبحث فيك روحية المحبة والسكينة. وعلى ذلك يقول بعض العلماء بأن حتى الحلال والحرام في الأكل مرتبط بملكات الحيوانات. شوف الدين يحبذ لك أن تأكل الشاة وجوز لك الشاة لأنها لا أثر نفسي عليك، بينما الخنزير يحرمه لأنه يؤثر أثر سلبي عليك، وهو مسألة عدم الغيرة ولذلك الخنزير سبحان الله يأكل حتى قذرات الحيوانات الأخرى، وقذرات حتى نفسه والعياذ بالله. شوف يعني سبحان الله، وذلك نظام التشريع احنا عندنا قائم على نظام التكوين، واضح. اي سبحان الله. على كل حال قال اقول هذا المطلب الثاني، أقول الذي يجب إعادته على قسمين، أحدهما يجب إعادته عقلا وسمعا يعني من خلال الآيات والروايات، وهو كل من له حق من ثواب أو عوض ليصل حقه إليه، وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه. هذا بالعقل والنعم دليل الحكمة الإلهية والعدالة الإلهية لابد أن يعود فضلا عن الآيات والروايات. وثانيهما اللي احنا نقول له دليل الحكمة ودليل العدالة لا يقتضي ذلك ولكن من خلال ماذا؟ أحسنتم الأدلة النقلية. قال وثانيهما من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص إنسانية كان أو غيرها من الحيوانات الإنسية والوحشية وذلك يجب إعادتها سمعا لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه مثل حشرات وكذا أو ما إلى ذلك. قال وكل المد وكل من له عوض أو عليه يجب بعثه عقلا فضلا عن سمعا وغيره يجب إعادته ماذا؟ سمعا. واضح هذا المثل؟ المتن الأخير في هذا المطلب هذه مسألة بأنه ويجب الإقرار. عندنا جملة المعتقدات في المعاد مو فقط أصل المعاد أصل المعاد يجب الاعتقاد به. عندنا أمور مترتبة مثلا اعتقاد بتطاير الكتب الاعتقاد بعذاب القبر ونعيم القبر كما يقول النبي صلى الله عليه وآله القبر أمة روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران نستجير بالله تطاير الكتب الصراط الجنة النار المحاسبة الميزان كل هذه المعتقدات اللي ذكرت في القرآن في الآيات أو كذلك في الروايات لا بد من الاعتقاد بها. نعم لا يجي اعتقاد تفصيلي ولو الاعتقاد مثلا كيفية الميزان شلون الصراط جسر خشب حديد معنوي مادي هذه أبحاث تفصيلية نعم التعمق فيها لا أشكال فيورث نوع من المعرفة كذا كذا ولكن لا يجب. هنا يريد أن يشير إلى هذه النقطة. قال نرجع إلى طبعا ذكر نقطة لأنه انطلق من أي نقطة هو من نقطة أن هذه أخبر عنها النبي فهي ماذا واقع. لماذا؟ لأن النبي صادق وأخبر عن أشياء إما وقعت في الأمم السابقة أو تقع في زمانه أو بعد زمانه كما أخبر عن حوادث تقع قريب يعني في زمانه ثم وقعت كما أخبر عن قلبة الروم على الفرس الفلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وما يعني صارت معركة بين الروم والفرس وانتصر الروم الفرس. النبي أخبر قال بعد فترة سوف تقع معركة ويفوز فيها من؟ الروم وفعلا حدثت وهكذا أخبر بأشياء كثيرة وقعت وأخبر بأشياء سوف تقع كما أخبر عن الإمام علي السلام بأن ما يجري عليه ما يجري على الأمة إلى يوم القيامة وقال أنك سوف تقاتل القاسطين والناكثين والمارقين وكل أخبر عنه ماذا؟ وقع من ضمنها إذن الأمور التي تأتي في العالم الآخر عالم البرزخ وعالم القيامة بأن هناك عالم وهذا العالم فيه كذا كذا فإذن هذه لابد أن تقع لأنه صادق ولأنه صادق ماذا ونبي صادق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا مجمل البحث الذي يريده المصنف. قال أقول الشرح لما ثبتت أو ثبتت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وين في أبحاث سابقة يعني وعصمته ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها كما قلنا أو في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات المستحبات والنص على الأئمة سلام الله عليهم وغير ذلك من الأخبار هذا في زمانه فلا بد أن يصدق لأنه معصوم أو بعد زمانه فإنه فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله لعلي ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين أو بعد التكليف كأحوال الموت وما بعده يعني وما بعد الموت فمن ذلك عذاب القبر والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في الباع كل أخبر عنها النبي فإذا هي تقع وحتما تقع. ويجب الإقرار بذلك أجماع والتصديق به، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون ماذا؟ حقا.
النبي عنها
صادق النبي مو المهدي الصادق من السودان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكان، أن كلها أمر ممكن ليست مستحيلة، وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتراف. ومن منظومتنا الاعتقادية نعتقد بهذه الأمور ولو على نحو الإجماع، والإنكار مشكل. هذا تمام الكلام أخواني في هذا البحث. بقي عندنا تقريبا بحثان إن شاء الله إذا وفقنا وإياكم يأتي الحديث عليها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.